والله إن شاء الله دائما إن شاء الله.
والله صلاة التراويح في رمضان مهمة، يعني لأن الصلاة هي مرتبطة بالصوم.
لله الحمد، أصلي صلاة التراويح طبعا حسب الظروف، حسب ظروف العمل، لأن عندي دوام مسائي.
بحافظ عليها، وخصوصا في مسجد معين، لأن ممكن الصلاة تختلف من مكان لمكان، يحببك فيها المسجد والإمام بتاعه.
أجمل الأيام يكون جنب البيت، إذا كان يعني إذا كان يعني قراءته جيدة.
والله الأفضل أنك تصلي في المسجد القريب.
والله في الغالب أني أروح المسجد يعني يكون القاري جيد.
بصلي في المسجد القريب من البيت لحسن صوت الإمام.
ومو التراويح، ممكن صلاة العشاء، لأن بعض المساجد ما في وقت محدد للأذان.
بعض الملاحظات يعني بعضهم الله يجزاه خير يعني يطيلها، يعني تكون طويلة الصلاة، يعني ما هي بخفيفة.
أنا بيعجبني الأئمة اللي هم بيختموا، في أئمة ما بتختم
في بداية وقت الصلاة اللي المفروض الواحد يضبطها، حتى الواحد يعرف أنه يكون متى يطلع المسجد، إذا كان المسجد بعيد أو قريب.
والله ما بالنسبة للأنظمة، طبعا أكيد أن الأئمة لهم علاقة بالوزارة يعني، وأكيد أنه ما تقدم الإمام إلا هو أكيد أنه مرشح الوزارة.
من الأفضل أنها تكون تبدأ سوا وتنتهي سوا.
أما عن استعدادات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لاستقبال هذا الموسم العظيم وهذا الشهر الكريم، فلا شك أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا وواضحا وبينا في الإعداد لهذه المناسبة الكريمة، فيتم تجهيز المساجد وتهيئتها وتنظيفها والتأكيد على أئمتها بالملازمة والمواظبة والحرص والاهتمام في هذا الجانب. من جانب آخر، تفتح المساجد طوال 24 ساعة بحيث تستقبل المتعبدين فيها والمصلين فيها والتالين لكتاب الله فيها، وأيضا يتم بحمد الله ومنته حرص المسلمين وقيامهم بصلاة التراويح كما هو معلوم في هذا الشهر الكريم المبارك. فيتم التأكيد في هذا الجانب على عدم تأثير المساجد بعضها على بعض عن طريق التشويش في مكبرات الصوت، فيمنع ما كان من المكبرات الصوت يؤثر على المساجد الأخرى، ويسمح بأن يكون المكبر فقط داخل المسجد بحيث ينتفع منه المصلون ولا يؤثر على الآخرين. أيضا يؤكد على الأئمة في مثل هذا الشهر الكريم والمؤذنين بأن لا يؤذنوا في صلاة العشاء كما أفتى به المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بأن لا يؤذنوا في صلاة العشاء إلا بعد أذان المغرب بساعتين، تيسيرا على المسلمين بأن يكون هناك وقت مناسب وطيب ليأخذوا قسطهم من الراحة وأكل الطعام ونحو ذلك، وهذه حصل فيها منافع عظيمة. فنحن في مجال الدعوة إلى الله في هذا الشهر الكريم المبارك، وقد كثف الفرع بحمد الله هذا الجانب، حيث تم ترتيب أزيد وأكثر من 2000 منشط في هذا الشهر الكريم المبارك. فإن في هذه التوسعة وفي هذه الفتوى المباركة تيسير على المحاضرين بأن يذهب الإنسان ويفطر في بيته ويتعشى، ثم يذهب ليصل إلى مكان نائ مثلا أو بعيد من المدينة أو من القرى المجاورة لها، فحصل في هذا خير كثير. وأما مسألة عدد الركعات فالحمد لله الأمر فيه سعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بأن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف الإنسان من الصبح أوتر، فيصلي المسلمون ما شاءوا من الركعات، إما 20 ركعة ثم يؤترون، وإما 13 ركعة كما جاء الحديث بذلك، وإما 11 ركعة أيضا كما جاء الحديث بذلك ثم يؤترون. فالأمر فيه سعة وتوسعة والحمد لله، يصلي الإنسان على حسب قدرته وعلى حسب رغبة جماعته ونشاطهم وحرصهم على الركعات التي يرونها. أيضا من الأمور التي ترتب في مثل هذا الشهر الكريم المبارك مسألة تفطير الصائمين، وهذه خارج المساجد، تكون ملحقة في المساجد بحيث يفطر الصائمون ويعتنى في هذا الجانب، فإن فيه أجر وخير كثير من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين. هنا سؤال، التراويح من أين جاء هذا الاسم؟ هي صلاة وفيها وقوف بين يدي الله وخضوع له سبحانه، وفيها نوع من الجد، فليست هي ترويحا بالمعنى الذي يتعرفه الناس. وجدت من أهل العلم من قال أنها تراويح لأنهم كانوا يرتاحون بين كل تسليمتين، وهذا له وجه، لكن انقدح في ذهني معنى قد يكون أفضل والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. إذن الصلاة فيها راحة وفيها أنس، خلافا لما كثير من الناس يتخيلونه أو يتعارفون عليه أن الدين دائما تكاليف، حتى تسمية الواجبات الشرعية بالتكاليف يعني هذه ليست منصوصة في القرآن والسنة. نعم الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن هذا ليس نصا في تسمية الأشياء تكاليف إن فيها تكليف، بل تجد في القرآن قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مما أخذ منه بعض المفسرين أن الطاعة أحيانا تكون أرفق بالنفس إذا اعتاد الإنسان عليها. وقد كان بعض السلف يقول إنه تكلف قيام الليل 20 سنة ثم تمتع وتلذذ به 20 سنة أخرى. فأقول لماذا لا نشيع مصطلحا جديدا وهو متعة التدين، أن التدين ليس تبعة أو أعباء أو أمور ثقال على النفس والحياة، لا، التدين فيه جانب المتعة، متعة الإنسان حتى وهو يعبد ربه ويستشعر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والمناجاة والسؤال وطلب الحاجات. يعني هذه لو استشعرناها، لا أريد أن أذهب إلى كثير مما كان يقال عن عباد السلف وزهادهم رضي الله عنهم، لكن حتى القدر الذي يتقنه المسلم العادي إذا وضع جبهته في التراب لربه سبحانه وتعالى وقال سبحان ربي الأعلى، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وسأل الله حاجاته، استشعر هذا الشعور، وأن هذا الشعور يقاوم كثير من الأخطاء والزلات والمعاصي والهموم والغموم التي في النفس، سيكون في ذلك خيرا كثير، ومن ورائه خير كثير ومتعة بهذا التدين. التراويح كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الصحابة وصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثا، ثم أمرهم أن ينصرفوا وقال صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم، يعني إذا كرروا المجيء. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزال هذا الخوف ولم يعد ثمة مجال لأن تفرض، اجتمع الصحابة في المسجد وكانوا يصلون أوزاعا مجموعات، ثم جمعهم عمر على أبي وعلى تميم فصاروا يصلون بإمام واحد 5 تسليمات أو 10 تسليمات على الاختلاف في الرواية، والأمر في ذلك واسع. ثم استمر حتى أني أذكر في مجلة اسمها مجلة الجامعة الإسلامية صلاة التراويح أكثر من 1000 عام لأحد الباحثين تكلم عن صلاة التراويح في المسجد الحرام كيف تلقاها الناس على مدى أكثر من 1000 سنة. ولذلك جماهير أهل العلم يرون أن صلاة التراويح في رمضان والاجتماع عليها أنه سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها مساعدة للإنسان على أن يصلي وأن يجتمع مع الناس ويتعرف مع المسلمين لنصف ساعة أو أقل أو أكثر حسب ما يتيسر. هذه الصلاة 5 تسليمات على القول الراجح كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يعني 10 ركعات 5 تسليمات وصلاة الوتر ركعة واحدة، وفي رواية 13 ركعة فتكون يعني 6 تسليمات والوتر وهو ركعة واحدة أيضا. لكن لو أن الإنسان زاد، بعض الناس يصلون 10 أو أقل أو أكثر، الأمر في ساعة. والنبي عليه السلام لما سئل أيضا كما في الصحيحين حديث ابن عمر قال: صلاة الليل مثنى مثنى، مما يدل على أن الإنسان لو زاد في الصلاة على 5 أو نقص لا يضر، المهم أن يسلم من كل ركعتين، وهذه هي السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين. هذه هي صلاة التراويح المشروعة في رمضان، ويدخل فيها بعض الناس يفرقون يقول التراويح وصلاة القيام تكون في 10 الأواخر من رمضان، كلها صلاة قيام، والناس يقسمونها من باب الرفق والرحمة بالمصلين، ومنهم من يقوم أول الليل ومنهم من يقوم آخرة، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه السلام لما قال مثنى مثنى دل على أن هذا هو القدر الذي ينبغي التزام. وحتى مثنى مثنى النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن الجمهور يرون أن يسلم من كل ركعتين. بعض الناس يتابعون الإمام حسن الصوت. طبعا إذا كان الإمام حسن الصوت في الحرم المكي في الحرم المدني فحبذا ونعمة عين، لأنه ذهب وصلاة بمئة ألف صلاة أو بألف صلاة وصلى مع المسلمين وسمع الصوت الحسن، هذا طيب. لكن لو كان في غيرها أيضا نقول لا بأس به، ما لم يترتب على ذلك خلو المساجد مساجد الأحياء من المصلين. وهذا جاء في حديث عند الطبراني من حديث زهير بن معاوية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي أحدكم في مسجد قومه ولا يتتبع المساجد. وهذا الحديث فيه غرابة، فيه نكارة، فيه تفرد لبعض رواته، وأيضا مخالف للمعروف. والإمام ابن القيم ذكر في زاد المعاد أن بعض السلف كانوا يتبعون الإمام حسن الصوت. الإمام أحمد وجد قارئا حسن الصوت فأتى به في مسجده، ولما رأى الناس اجتمعوا صلى بهم ليلتين أو ثلاثا أو أربعا ثم صرفه ولم يحتج بحديث، لكنه كره أن تخلو المساجد الأخرى من أن يصلى فيها صلاة التراويح أيضا. فلا بأس أن يلتزم الإنسان بإمام حسن الصوت ويتبعه، لكن ينبغي هنا أن يراعى أن من الأشياء التي قد لا تكون محمودة بل هي أقرب إلى الكراهة أن بعض الأئمة يقلدون آخرين، فيقلد إماما مشهورا أو قارئا مشهورا وتجده يقلد حذو القدة بالقدة، وقد لا يكون لديه إتقان التجويد ومخارج الحروف وحسن القراءة بقدر ما لديه إتقان التقليد لفلان. وهذا إذا كان منسجما مع صوت الشخص وليس فيه تكلف فقد يكون مقبولا، لكن في كثير من الأحيان يكون فيه تكلف ويكون فيه مبالغة في التقليد ويغفل الإنسان عن ما هو واجب أو مستحب في القراءة في سبيل هذا، هذا ليس بحسن ولا جيد. أيضا بعض الأئمة يرددون آيات معينة ويتساءل البعض، فأقول لا بأس بذلك. في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح بآية واحدة يقرأها ويرددها ويبكي بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا دليل على أن كون الإنسان يردد بعض الآيات إذا كان لها معنى من غير أن يشق على المأمومين ولا يعنتهم ولا يكلف عليهم فإنه لا حرج ولا بأس بذلك. تحسين الصوت في القراءة مطلوب من حيث المبدأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من لم يتغن بالقرآن فليس منا، والصحيح في معنى الحديث يتغنى يعني يحسن الصوت وليس يستغني كما فسر بعضهم أو تأولها، لا يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك. وأيضا الحديث الآخر لما النبي عليه السلام سمع أبا موسى الأشعري يقرأ في الليل واستمع إليه لما أصبح قال له يا أبا موسى كيف لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. إذن تحسين الصوت بالقراءة جيد ومطلوب ويساعد على التدبر والتأمل وتخفيف الصلاة على المصلين.